حصريا على موقع نداء الإسلام.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل قراءتنا في كتاب الموقظة للإمام الذهبي عليه رحمة الله، وكنا قد توقفنا عند المقلوب. ونعم، قبل أن نبدأ بالمبحث الجديد، ذكر الإمام الذهبي هنا منازل مختلفة بعضها شر من بعض في الكذب والسرقة، لا نقول بعضها خير من بعض فكلها شر. فيقول هناك صورة من صور السرقة والكذب، وهي صورة أن يأتي الراوي إلى حديث موضوع، متن الموضوع، فيركب له إسنادا ظاهره الصحة. يأتي لحديث متن موضوع مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، فيختلق له إسنادا ظاهره الصحة، فيقول هو مثلا حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا إسناد من أصح الأسانيد، قال هذا من هذا هو الكذب والسرقة، وهو من شر صور الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. لأن الكذابين على النبي عليه الصلاة والسلام فئتان: الفئة الأولى التي تختلق كلام لا ما له أساس، لا في حديث صحيح ولا ضعيف ولا موضوع، هو الذي وضع الكلام ابتداء، يأتي بكلام ويركب له إسنادا وينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا صنف من الكذابين. صنف آخر يسمع هذا الكذب من هذا الكذاب ويعجبه الكلام وينافسه في هذا الشرف، شرف الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا يفعل؟ فيأتي بإسناد ظاهره الصحة ويأخذ ذلك المتن ويجعل هذا الإسناد له. ففي الحقيقة هو شارك الكذاب الأول في الإثم، متشاركان تماما في الإثم، لأنه أراد أن يوهم أن ذلك المتن صحيح وثابت على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، صورة ثانية أن يأتي لمتن صحيح ثابت، المتن ثابت على النبي عليه الصلاة والسلام، حديث مثلا البيعان بالخيار ما لم يتفرق، ويأتي له بإسناد يختلق هو لا وجود له، ويقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فهذا لا شك أنه كذب، لكنه ليس كذبا على النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من باب الكذب في دعوى السماع والإسناد، فهو كذب وإثم، لكنه ليس ككذب وإثم الأول. انتبهتم يا أخوان؟ ثم هناك فرق أيضا بين من يضع متنا في الأحكام والحلال والحرام ويكذب على النبي عليه الصلاة والسلام في تحليل حرام أو تحريم حلال، وبين من يكذب في الحث على الخير، كلهم كذابون، كلاهما كاذب، وكلاهما مستحق للوعيد، وكلاهما ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، لكن إثم الأول ليس كإثم الثاني، فإن من كذب في الحلال والحرام لا شك أنه سيكون إثمه أكبر، لأن أثره أعظم ممن كذب في الترغيب والترهيب أو في فضائل الأعمال أو في فضائل الأشخاص والبلدان وما إلى ذلك. انتبهتم يا إخوان؟ طبعا هذا الكلام وهذا التفصيل أول شيء يبين كما نقول دائما إنصاف أهل الحديث، وأنهم كما رتبوا الخير على منازل رتبوا الشر على منازل، وهذا من تمام العدل والإنصاف. أيضا له أثر حديثي، له أثر في التعامل مع الأحاديث، فإن الكاذب على النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل المحدثون حديثه أبدا حتى ولو تاب وصدقت توبته. الكذاب على النبي عليه الصلاة والسلام، من ثبت أنه كذب على النبي عليه الصلاة والسلام فإن حديثه مردود كله حتى لو تيقنا أنه تاب وصلحت توبته. طبعا قبول توبته هذه لا علاقة لنا بها، الله عز وجل يقبل من العبد التوبة من الكفر، فالحكم عليه بقبول التوبة أو عدم قبولها هذا ليس من شغل المحدثين ولا من شغل الناس. ونحن نؤمن أن كل من أذنب مهما عظم ذنبه ولو كان الكفر والشرك فإنه إذا تاب منه قبل الله توبته قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها. نحن لا نتكلم في هذا الباب، وإنما نتكلم في قبول الرواية، فالمحدثون يقولون لا نقبل روايته أبدا. أما الكذاب في حديث الناس فهو مردود الرواية، وهذا طعن شديد، لكنه إذا تاب وصدقت توبته وصلحت توبته وتيقن منها نقبل حديثه بعد التوبة، أصبح عدلا، كان ليس بعدل ثم أصبح عدلا فتقبل توبته. وبالتالي من فوائد التفريق الذي ذكره هنا الإمام الذهبي أن نفرق بين من لما قال مثلا في عبارته فهذا كذب مجرد ليس من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، يريد أن يبين الفرق بين الأمرين، فمن كان كذبه كذبا مجردا ليس من الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام إذا تاب تقبل توبته وتقبل رواياته التي يرويها بعد التوبة، بخلاف من كان كاذبا على النبي عليه الصلاة والسلام فإن روايته ترد مطلقا حماية وحياطة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه يعني يقول المحدثون ليش يردون روايته مطلقا، يقولوا لأننا نريد أن نحتاط لسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا نأمن أن يكون أوهمنا بتوبته وصلاحه وفي الحقيقة ما زال يخفي في نفسه الرغبة بالكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. ومن يعني من القصص الغريبة أنه هذا وقع بالفعل، أحد الرواة حضرته الوفاة، أو بعبارة أدق مرض مرضا شديدا حتى ظن أنه سيموت، فرأى أن يبادر بالتوبة فقال للناس تراني كذبت على النبي عليه الصلاة والسلام. الأحاديث التي رويته عن فلان وعن فلان وعن فلان هذه كلها كذب وأنا أتوب إلى الله عز وجل، فمن الله عليه بالشفاء فعاد إلى الكذب مرة أخرى. فهذه الحالة وغيرها جعلت المحدثين لا يقبلون دعوى التوبة، يقولون يا حبيبي نرد عليك رواياتك كلها، لا نريد منك رواياتك، ونحن في غنى عنك بغيرك من العدول الذين عرفناهم بعدم تطرق احتمال الكذب منهم أبدا، وحفظ الله سنة نبيه صلى الله عليه وسلم من أن يحتاج الناس إلى أمثال هؤلاء، وإن كان بعضهم قد يكون تاب وصدقت توبته وربما يكون قد حط رحاله في الجنة من أكثر من 1000 سنة، لكن نحن لا نقبل روايته. طيب تفضل.
يصح سماعه كافرا وفاجرا وصبيا، فقد روى جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور فسمع ذلك حال شركه ورواه مؤمنا. واصطلح المحدثون على جعلهم سماع بن 5 سنين سماعة وما دونها حضورة، واستأنسوا بأن محمودا عقل مجة ولا دليل فيه، والمعتبر فيه إنما هو أهلية الفهم والتمييز.
طيب حسبك. هذا فصل متعلق بصور التحمل، فيقول هنا المؤلف نبه إلى أمر مهم قد يغفل عنه بعض الطلبة عندما قال لا تشترط العدالة حالة التحمل وإنما تشترط حال الأداء. إيش يعني حالة التحمل؟ يعني أثناء سماعك للحديث لا يشترط أن تكون عدلا، يشترط فقط التمييز، أن تكون واعي وفاهم ما قيل، ضابط لما قيل. إنما تشترط العدالة التي ذكرناها في تعريف الحديث الصحيح وفي تعريف الراوي العدل أثناء روايته للحديث، إذا جاء يروي لابد أن يكون عدلا. ليش؟ لأننا نحن نريد منه عند الأداء أن يكون أهلا للرواية، أما قبل ذلك فإن سماعه للحديث ولو كان كافرا، الكافر يسمع سماعا صحيحا ويرى رؤية صحيحة، فلا مانع من أن يتلقى حالة عدم العدالة. المهم أن يكون عند الرواية وعند الأداء عنده وازع ديني يمنعه من أن يتقول على النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك اتفق المحدثون على رواية من تحمل عن النبي عليه الصلاة والسلام حال شركه وكفره ما دام أنه إنما أدى وروى بعد إسلامه، كحديث جبير ابن مطعم الذي ذكره هنا، فإنه كان مشركا ودخل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة الطور حتى بلغ النبي عليه الصلاة والسلام قول الله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قال: فكاد أن يطير قلبي، وفي رواية أن ينخلع قلبي من قوة الحجة. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ فكانت سماعه لهذه الآيات سبب دخوله في الإسلام، فحدث بهذه السنة، وصار الفقهاء يستنبطون من ذلك استحباب أن تقرأ سورة الطور في صلاة المغرب، مع أنها رواية سمعها كافر وأداها بعد إسلامه. وهذا يعني صورة من صور هذا الأمر الذي ذكره الإمام الذهبي، وهو أن العدالة إنما تشترط حال الأداء لا حال التحمل. قال كما ذكرنا آنفا أنهم اصطلحوا على سماع من كان ابن 5 سنين على أن يكتبوا له الحضور. قال واستأنسوا بقصة محمود ابن الربيع وهو صحابي صغير. محمود ابن الربيع يقول: لا أعقل من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لا أتذكر من النبي عليه الصلاة والسلام إلا مجه في وجهي. دخل النبي عليه الصلاة والسلام بيتهم، بيت أهله يعني، وهو طفل صغير، وكان في قربة معلقة، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام فأحب أن يمازحه، فشرب من القربة وترك في فمه شيئا من الماء ونفخه في وجه هذا الطفل الصغير يمازحه عليه الصلاة والسلام، فما بقي في ذهن هذا الطفل من صورة النبي عليه الصلاة والسلام إلا تلك المجة. يقول: ما أذكر من النبي عليه الصلاة والسلام إلا تلك المجة، وما أشرفها من مجة، ليتنا ننال منها رذاذة عليه الصلاة والسلام. فنال شرف الصحبة وأثبتت له الصحبة بهذه المجة التي عقلها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان عمره 5 سنوات لما حصل هذا الأمر، فبعض المحدثين جعلها مقياس، فقال الإمام الذهبي: هذا غير صحيح كما ذكرنا سابقا، لأن الناس يختلفون، قد يميز الطفل دون 5 سنين، 4 سنين و3 سنين قد يحصل ويتذكر أشياء لا يذكرها غيره، وقد لا يميز إلا بعد ذلك بسنين متطاولة بحسب الذكاء وما يهب الله عز وجل من قدرة عقلية يتباين فيها الناس كما تتباين السماء والأرض في هذه الأمور. لكنهم اصطلحوا اصطلاح فقط ولا مشاحة في الاصطلاح، أنه من سمع في 5 وفوق قالوا سمع، ومن كان دون ذلك قالوا حضر، والأمر في ذلك سهل. نعم. قال قرأت ما بعد؟ طيب اقرأ.
قال رحمه الله: مسألة يسوغ التصرف في الإسناد بالمعنى إلى صاحب الكتاب أو الجزء، وكره بعضهم أن يزيد في ألقاب الرواة في ذلك وأن يزيد تاريخ سماعهم وبالقراءة من سمعوا، لأنه قدر زائد على المعنى، ولا يسوغ إذا وصلت إلى الكتاب أو الجزء أن تتصرف في تغيير أسانيده ومتونه. ولهذا قال شيخنا ابن وهب رحمه الله: ينبغي أن ينظر فيه هل يجب أو هو مستحسن، وقوى بعضهم الوجوب مع تجويزهم الرواية بالمعنى، وقالوا ما له أن يغير التصنيف، وهذا كلام فيه ضعف. أما إذا نقلنا من الجزء شيئاً إلى تصانيفنا وتخاريجنا فإنه ليس في ذلك تغيير للتصنيف الأول.
طيب، هنا حقيقة يتكلم في قضايا في يعني تخصصية جداً، سأحاول أني أمر عليها مرور سريع لضيق الوقت. يقول: يسوغ التصرف في الإسناد بالمعنى إلى صاحب الكتاب أو الجزء، يعني عندما يتكلم الآن عن المحدثين المتأخرين الذين يرون كتباً، يعني الآن المحدثين، ما في محدث على وجه الأرض من القرن 4 الهجري يروي حديثا شفاهة ليس مكتوبا في شيء مصنفات السنة ببلوغ سنة 300 للهجرة، كل السنة كتبت، ما في شيء يقال عنه سنة شفهية ليست مكتوبة. فصار عمل المحدثين هو رواية الكتب، أروي البخاري ومسند أحمد ومسند فلان ومصنف فلان وفوائد فلان وأمال فلان، كلها كتب مكتوبة. فإذا جئت أروي بالإسناد إلى البخاري مثلا، هل يحق لي أن أغير الأسماء؟ يعني مثلا يكون شيخي قال حدثنا الفربري، فأنا أقول حدثنا أو حدثنا محمد بن يوسف الفربري وأسميه، يقول هذا واسع، الأمر في هذا واسع. فإذا بلغت إلى المصنف إلى البخاري وبين البخاري والنبي عليه الصلاة والسلام لا تغير في الأسماء شيئا. فإذا قال البخاري حدثنا محمد، لا تضيف أنت من عندك محمد بن يحيى الذهلي ولا محمد بن فلان ولا لا لا لا، أبقيه كما ذكره المؤلف، فلا تغير لا بإضافة اسم ولا لقب ولا كنية، لأن هذا اجتهاد وقد تخطئ ويؤدي ذلك إلى خلل في معرفة من هو المسمى في الإسناد. أبقي الأسماء كما هي دون أي إضافة، لا تضيف شيء يعينها، ولا تضيف تاريخ سماع ولا تاريخ مولد ولا جرحا ولا تعديلا ولا أي عبارة، إلا إذا نقلت هذا الإسناد في كتاب لك. يعني مثلا أنا أؤلف كتاب وفي أثناء هذا الكتاب قلت روى الزهري عن فلان عن فلان، عندها يحق لي أن أقول روى محمد، مثلا قد يكون في البخاري ابن شهاب، فأنا أقول روى محمد بن مسلم بن شهاب الزهري كذا وسميه، لا بأس، لأنني الآن لا أروي الحديث وهو في البخاري، وإنما أنقله عن البخاري، ويحق لي أن أجتهد في بيان من هم المسمين في هذا الكتاب، ولن يعتبر الناس كلامي هذا هو صحيح البخاري، سيعتبرونه فهمي وإدراكي لإسناد صحيح البخاري، ولن ينسب هذا الكلام الذي ذكرته إلى البخاري مباشرة وإلى تصنيفه، ولذلك لا بأس من أن أغير في الأسماء. هذه تقريبا أهم فكرة واردة في كلام المؤلف. تفضل.
قال رحمه الله: كتب ولا يسوغ تغيير ذلك إلا في تقطيع حديث أو في جمع أحاديث مفرقة إسنادها واحد فيقال فيه وبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة.
طيب، هذه أيضا مسألة يعني وفي وجهات نظر المحدثين. إذا كان الحديث نسخة حديثية، يعني مثل رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أو همام منبه عن أبي هريرة، من أهل الحديث من يرى أن كل ما أردت أنك تروي من هذه النسخة حديثا أنك لابد تذكر الإسناد كاملا، فمن أول النسخة إلى آخرها تقول حدثني عمرو فلان عن فلان عن عمرو شعيب عن أبيه عن جدي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كذا، فإذا انتهى الحديث وأردت تنتقل لحديث آخر تقول وحدثني فلان عن فلان عن عمرو شعيب، تذكر الإسناد كاملا. ومنهم من يقول يكفي أن تقول وبه أي بالإسناد السابق عن عمرو بن شعيب، والأمر في ذلك واسع جدا سهل. نعم.
قال رحمه الله: مسألة، تسمح بعضهم أن يقول سمعت فلان فيما قرأه عليه أو يقرأه عليه الغير، وهذا خلاف الاصطلاح أو من باب الرواية بالمعنى، ومنه قول المؤرخين سمع فلان وفلان.
طيب، يقول بعض المحدثين تساهل فيقول سمعت فيما قرأه عليه، يعني يستخدم سمعت في العرض، والأصل أنه ما سمع إنما أسمع شيخه روايته فهو عرض، كان ينبغي أن يقول حدثني أو أخبرني، والأدق طبعا يقول أخبرنا على رأي من يفرق، لكن حتى لو قال حدثنا أهون من كلمة سمعت، لأن سمعت توهم أنه سمع لفظ الشيخ وهو في الحقيقة هو الذي قرأ على الشيخ، لكن يقول من باب المجاز الأمر في ذلك واسع. ثم يقول ومن باب المجازات أيضا، يعني الشيء بالشيء يذكر، تذكر الإمام الذهبي مجازا آخر يستخدمه المترجمون للرواة، فيقولون فلان سمع من فلان وفلان وفلان، وربما ليس له منه إلا عرض أو إجازة، فلا يقصدون بسمع حقيقة السماع، وإنما يقصدون التلقي والأخذ والتتلمذ، فما دام أنه تتلمذ سواء بسماع أو بعرض أو بغيره فيقولون سمع فلان فلانا. نعم.
إذا أفرد حديثا من مثل نسخة همام أو نسخة أبي مسهر فإن حافظ على العبارة جاز وفاقا، كما يقول مسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فالمحققون على الترخيص في التصريف السائغ.
أيضا هذا سهل وواضح ولا يحتاج إلى تعليق.
قال: مسألة، اختصار الحديث وتقطيعه جائز إذا لم يخل معنى، و ومن الترخيص تقديم متن سمعه على الإسناد، وبالعكس كأن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الندم توبة أخبرنا به فلان عن فلان.
اختصار الحديث وتقطيعه جائز إذا لم يخل معنى، هذا هو الشرط الصحيح. الاختصار والرواية بالمعنى جائزة إذا لم يخل هذا الاختصار أو الرواية بالمعنى بمعنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وقد تكلم العلماء من قديم على خطورة هذا الباب، طبعا خاصة كانوا يتكلمون عن الخطورة يوم كانت السنة ما زالت تتناقل شفاهة، أما بعد أن دونت فصار الأمر ما زال خطيرا وما زال مهما ولا بد من العناية به، لكن ضبطه سهل لأنه أي شخص سيخطئ في النقل سيرجع للكتاب الذي ادعى أنه نقل منه وسيتبين هل نقله كان موافقا للمعنى أو مخالفا للمعنى. لكن قبل أن تدون السنة كانت الرواية بالمعنى في غاية الخطورة، لأنه قد ينقل بالمعنى خلاف المعنى، وكما يقول القاضي عياض لما ذكر في كتابه الإلماع شروط الرواية بالمعنى قال والخوف من رواية من لا يحسن الرواية بالمعنى وهو يظن أنه يحسن. هنا البلية، قليل من الناس الذي يعترف على نفسه أنه لا يحسن النقل بالمعنى، أكثر الناس يظن أنه ما شاء الله عنده من أدوات الفهم واللغة والفقه ما يتيح له النقل بالمعنى فينقل خلاف المعنى وهو يظن نفسه مؤد للمعنى، فالأمر فيه خطورة خاصة في ذاك الزمن. وأما اليوم فالأمر بين، يعني إذا أخطأ إنسان سيتبين مباشرة أنه أخطأ، فلا بد على كل الأحوال أن يحرص الإنسان على أن لا ينقل حديثا إلا وهو متثبت من لفظه، خاصة إذا كان في خطبة أو فيها أمر يعني معد له، ما دام يعد لخطبة لا أقبل من الخطيب حقيقة يأتي يوم الجمعة ويقول الحديث ثم يقول أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لأنه يا أخي يمديك قبل الخطبة أنك ترجع وتثبت، ليش تقول أو كما قال؟ يعني إلا لازم ما شاء الله ترتجل حتى الأحاديث النبوية؟ طيب أنت خطيب مصقع لكن الأحاديث تحتاج أنك ترجع فتكون محدثا مصقعا وترجع لكتب السنة وتنقل منها اللفظ، فعليه أن يتحرى حقيقة، يتحرى في النقل وفي الرواية في اللفظ، بل نحن كما ذكرت سابقا نتمنى أن يتحرى حتى في الصحة. للأسف الشديد ما زال بعض الوعاظ بعض الخطباء بعض أهل الخير يتوسع في النقل فحتى يروي الحديث الضعيف والباطل والموضوع دون أن يشعر ودون أن يتنبه. قل ذلك في العصور أو يعني من قبل 30 سنة تقريبا مع النهضة الحديثية الموجودة بحمد الله تعالى في أمة الإسلام، لكنه ما زال موجودا وكان قبل ذلك أكثر، كان قبل يعني 30 سنة تقريبا كان شيوع الحديث الضعيف والموضوع أكثر بسبب قلة العلماء الذين ينبهون على ضعفها وبطلانها. تفضل. لا هنا ذكر قضية تقديم المتن على الإسناد، الأمر في هذا سهل، وإن كان من المحدثين من كان له اصطلاح خاص أنه إذا قدم المتن على الإسناد فيقصد بذلك التنبيه على ضعفه كابن خزيمة. ابن خزيمة في صحيحه إذا قدم المتن ثم قال حدثناه فلان عن فلان فهو يشير إلى ضعف هذا المتن، وهذا مصطلح خاص به وسار عليه غيره أيضا من المحدثين، لكن ابن خزيمة نص على ذلك وانتبه العلماء إلى هذا الاصطلاح الخاص بابن خزيمة في كتابه. نعم.
قال مسألة إذا ساق حديثا بإسناد ثم أتبعه بإسناد آخر وقال مثله فهذا يجوز للحافظ المميز للألفاظ، فإذا اختلف اللفظ قال نحوه أو قال بمعناه بنحو منه.
أيضا هذا أمر واسع، فمن أهل العلم من رأى أنه إذا روى حديثا ثم روى بعده حديث موافق له تماما في اللفظ والمعنى فله أن يقول مثله، لكن إذا كان موافق له في اللفظ في المعنى عموما لكن اللفظ مختلف أو في اختلاف يسير في المعنى فله أن يقول نحوه ولا يقول مثله، والأمر في ذلك سهل. نعم.
هذا مسألة إذا قال حدثنا فلان مذاكرة دل على وهم المتن، إذ المذاكرة يتسمح فيها.
نعم. المذاكرة يا إخوان هي مجالس ليست مجالس سماع، يعني لا يجلس فيها الشيخ مع الطالب فيقرأ الطالب على الشيخ أو يسمع الشيخ الطالبة، وإنما هي مجالس مذاكرة كاسمها، ماذا يفعل فيها؟ يجلس فيها القرناء في العادة، الأصدقاء الأصحاب، فيقول أحدهم للآخر: ماذا تحفظ من حديث كذا أو كذا، أو ماذا تحفظ عن فلان من المحدثين، فيقول: أحفظ كذا وكذا. يقول: هل تعرف حديث فلان؟ عبارة عن مراجعة بينهم. في مثل هذه المجالس في العادة يتسمح في الألفاظ وفي الأسانيد، يعني في العادة لا يذكرون حتى اللفظ، مثلا يقولون: ماذا تروي في حديث نقض الوضوء من مس الذكر؟ ما ذكر اللفظ الحديث، فيقول: حدثني فلان عن فلان عن فلان فقط. فمثل هذه الحالة من الصعب أن يأتي محدث ويروي من مجلس المذاكرة فيقول: حدثني فلان مجلس المذاكرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا، لأن المحدث أصلاً في مجلس المذاكرة لا يحرص على ذكر اللفظ بصورة دقيقة، وإنما هي مجالس للمراجعة والمذاكرة. ولذلك يقول هنا: إذا قال المحدث حدثني فلان مذاكرة، هذا يدل على أنه ليس في مجلس من مجالس التحديث التي يتحرى فيها نقل اللفظ، فيخشى أن يكون في اللفظ خطأ أو خلل أو تقديم أو تأخير أو اختلاف يؤثر في المعنى، فانتبه، فينتبه لهذا الأمر. نعم.
قال: ومن التساهل السماع من غير مقابلة، فإن كان كثير الغلط لم يجوز، وإن جوزنا ذلك فيصح فيما صح من الغلط دون المغلوط، وإن ندر الغلط فمحتمل، لكن لا يجوز له فيما بعد أن يحدث من أصل شيخه.
هذه العبارة من العبارات التي استوقفتني حي عندها قبل فترة طويلة، وما زالت تستوقفني، وأرى أنها فيها من الالتباس شيء عجيب، يعني فيها من الاختصار ما أخل بظهور معناها. لكن المعنى العام في هذه العبارة يعني يبدأ من قوله: السماع من غير مقابلة. إيش المقصود بالمقابلة يا إخوان؟ المقابلة أن يكون عند المحدث الكتاب الذي يسمع على الشيخ. ما الذي كان يحصل قديما؟ ما كان في مطبوعات. فلو أردت مثلا أن أروي صحيح البخاري عن البخاري، ماذا أفعل؟ إما أن يكون هذا الكتاب موجود عند الوراقين، الوراقين قديما كانوا مثل المكتبات الآن، عبارة عن نساخين، مكاتب موجودة فيها مجموعة من النساخين، تذهب إليهم فتقول: أريد صحيح البخاري. طبعا ما في لمنسوخ، ما كان في تصوير ولا مطبوع ولا شيء. فإما يكون عندهم البخاري جاهز لأنه معروف أن السوق عليه مطلوبة، فيكون منسوخ وجاهز، فيقول لك: هذا صحيح البخاري منسوخ وجاهز. وإما يتشارط معك على نسخه فيقول لك: أنسخه لك بالقيمة الفلانية. وإما أن يكون الطالب نفسه نسخه قبل أن يأتي البخاري، جاء لأحد طلاب البخاري الذين عندهم النسخة ونسخ الكتاب بنفسه. أثناء النسخ، سواء نسخ بنفسه أو نسخه غيره، قد يقع خطأ، صحيح ولا لا؟ يحذف كلمة، يسقط أشياء، يضيف أشياء غالبا بالغلط من دون قصد. فلا يمكن أن يكون سماعه صحيحا إذا لم يقابل هذا المنسوخ الذي سيعتمد عليه على مجلس السماع وعلى نسخة الشيخ. فلا بد أن يكون عنده الكتاب، وعندما يحضر عند الشيخ يقرأ وينتبه، فإذا كان في سقط أو حذف أو إضافة ينبه في نسخته ويصحح ويعدل، ولا يكتفي مجرد إنه والله عندي النسخة وأحضرت السماع، لأنه لن يستحضر الفروق بعد فترة بين ما سمع وما هو مكتوب لديه. هذه أهم فكرة موجودة في هذا المقطع. نعم، ننتقل لما بعد.
أو ليروي أو ليتناول الوظائف أو ليثنى عليه وعلى معرفته فقد خسر، وإن طلبه لله وللعمل به وللقربة بكثرة الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم ولنفع الناس فقد فاز، وإن كانت النية منزوجة بالأمرين فالحكم للغالب، وإن كان طلبه لفرط المحبة فيه مع قطع النظر عن الأجر وعن بني آدم فهذا كثيرا ما يعتري طلبة العلوم، فلعل النية أن يرزقها الله بعد. وأيضا فمن طلب العلم للآخرة كسره العلم وخشع لله واستكان وتواضع، ومن طلبه للدنيا تكبر وتجبر وازدرى بالمسلمين العامة وكان عاقبة أمره إلى سفال وحقارة. فليحتسب المحدث بحديثه رجاء الدخول في قوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها، وليبذل نفسه لطلبة الأخيار لا سيما إذا تفرد، وليمتنع مع الهرم وتغير الذهن، وليعهد إلى أهله وإخوانه حال صحته أنكم متى رأيتموني تغيرت فامنعوني من الرواية.
حسبك. تكلم هنا عن آداب المحدث، وأول أدب ينبغي التنبيه عليه وما ذكره المؤلف هو تصحيح النية. تصحيح النية مطلوبة في حياة المسلم كلها، فعلى المسلم أن يصحح نيته في كل حياته. وأنتم تعرفون أن المسلم باستحضار النية تصبح حياته كلها عبادة، نومه عبادة، وأكله عبادة، وشربه عبادة، ومزحه عبادة، ولهوه عبادة إذا كان مقصوده بالمزح واللعب التقوي بذلك والنشاط، حتى إذا عاد العبادة والجد يكون أنشط. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم أجر. فاستعجب الصحابة، قال: أو رأيتم إذا وضعه في حرام ألا يكون عليه وزر؟ قال: نعم. قال: فكذلك إذا وضعه في الحلال. فالإنسان إذا استحضر النية يكون له في كل عمل أجر، لكن هناك أعمال يجب أن تستحضر فيها النية الحسنة، وهي العبادات والقرب. أعمال إذا استحضرت كان لك أجر، وإذا لم تستحضر ليس عليك وزر، كالأكل والشرب والنوم. أما العبادة فلا بد أن تستحضر فيها إخلاص النية والقربة إلى الله، وإلا تأثم. ومن ذلك طلب العلم الذي يبتغى به وجه الله كالعلم الشرعي، فالعلم الشرعي أحوج ما يكون إلى إخلاص النية لله عز وجل. نبه المؤلف هنا إلى ثلاثة أحوال لإخلاص النية أو للنية مع طلب العلم. قال: الحالة الأولى إخلاص النية، أن تطلب العلم لوجه الله تعالى محضاً، ولا شك أن هذا هو أعلى المنازل وأجل المنازل، والتي يتمنى كل مسلم أن يصل إليها. الحالة الثانية العكس، طلب العلم لنية دنيوية، لنية سيئة، ليقال عنه عالم، ليقال عنه قارئ، ليقال عنه محدث. وأنتم تعرفون أن أول من تسعر به النار أحدهم رجل قرأ القرآن وتعلم العلم ليقال قارئ، ليقال عالم، فيؤتى به يوم القيامة فيقال له: قرأت القرآن؟ فيقول: نعم يا رب، قرأت القرآن فيك وعلمته. فيقول له الله عز وجل: كذبت، بل قرأت ليقال قارئ وقد قيل، فيلقى به في النار. هذا أحد ثلاثة، أول من تسعر بهم نار جهنم، مما يدل على خطورة هذه النية. فمن طلب العلم ليقال عالم أو قارئ أو محدث أو مجادل أو أي وصف من أوصاف أوصاف الثناء في الدنيا، فهو معرض لهذه العقوبة الشديدة ولا يوفق، مثله حتى لا يوفق حتى في العلم. الحالة الثالثة وهي المزج بين النيتين، وهي مهم التنبيه عليها. كيف المزج بين النيتين؟ لها أحوال طبعا، لكن الحالة التي عليها عامة أهل الخير والصلاح أن يطلب العلم لله عز وجل، لكنه يستحضر أيضا ثوابه الدنيوي. يعني يطلب مثلا يدخل كلية الشريعة، يريد أن يتعلم الشرع ليتقرب به إلى الله، لكنه يعرف أنه سينال شهادة، وبهذه الشهادة سيتوظف وسيصبح يعني يعول أهله ويرزق أهله من خلال هذه الشهادة. هل هذا مخلص النية وعمله صحيح؟ نعم، إذا كان الغرض الأساس عنده هو ابتغاء رضوان الله عز وجل، فاستحضار الأجر الدنيوي في النفس لا يؤثر على إخلاص النية. ولذلك حثت الشريعة في نصوص كثيرة على الأعمال الصالحة بذكر ثوابها الدنيوي، كقوله عليه الصلاة والسلام: من أحب أن ينسأ له في أجله ويوسع له في رزقه فليصل رحمه. حث على صلة الرحم وهي عبادة وقربة بذكر ثوابها الدنيوي، وهو سعة الرزق وطول العمر. فلو كان استحضار ذلك مخلا بصلاح النية ما جاز أن يذكرني الشارع بالثواب الدنيوي. من يعمل صالحا الآية وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فحث الناس على العمل الصالح أو الترغيب بالعمل الصالح لأنه سيكون سببا بالعمل الصالح لخبطتني الورقة هذه الله يجزاك الخير لأنها ستكون إلى سببا للحياة الطيبة فهذا عمل طيب ولا بأس به. عندي موعد الآن وبيستعجلون يقول يعني عجل بسرعة عشان تذهب لموعدك. طيب حاول نولق إن شاء الله الموضوع ونذهب إلى موعدنا. فالمقصود خلينا ننتهي من هذه القضية أن استحضار الأجر الدنيوي لا يؤثر في صحة الإخلاص بشرط أن يكون الدافع الأساس هو أجر الله وابتغاء رضوانه. أما مجرد استحضار الأجر الدنيوي فلا يؤثر. طيب في صورة ثالثة صورة أخرى يعني فيها مزج أيضا وهي أن يطلب العلم لا لله ولا للدنيا. كيف؟ حبا للعلم بس لأنه يحب العلم. يتحقق هذا ولا ما يتحقق؟ يتحقق موجود إنسان يحب العلم للعلم اكتشاف المجهول إن صح التعبير. يود أن يصبح مثلا قادرا على أن يميز بين صحيح السنة وضعيف مثلا في هذا العلم. يحب هذا الأمر عنده رغبة في اكتشاف المجهولات والعلم فيه اكتشاف مجهول. وتراها من أوتي هذه اللذة هي مثل لذة تماما المغامرات الذين يفعلون مغامرات هؤلاء الأعمال الرياضية الخطرة. ليش يفعلونها؟ تراهم ما هم مجانين يفعلونها لأنها تشعره بوجوده بذاته إنه أنا قوي عندي قوة عندي قدرة على مغالبة الأخطار إن صح التعبير. اكتشاف المجهول فيه مغالبة للأخطار فيحبه الإنسان. وهذا هو معنى ما كان يقع لبعض السلف عندما كانوا يقولون طلبنا العلم لغير الله أي حبا في العلم فأبى أن يكون إلا لله طلبوه حبا له. هذا يسير جدا عليه أن يخلص النية ويستحضر النية لأن لو ليس بينه وبين استحضار النية إلا استحضارها فقط تذكرها. أما من كانت نيته للدنيا فإنه يحتاج إلى مجاهدة نفس حتى يصلح هذه النية ويجعلها لله. ولذلك إذا كان طلبك العلم للدنيا فاحذر. أما إذا كان طلبك لحب العلم فأنت على خير فإن لم تؤجر لم تأثم. فأنت إذا لم تؤجر لم تأثم بإذن الله تعالى. طيب وما دام أنهم يستعجلوننا والله حقيقة الجلوس بينكم أحب إلي لكن الموعد أنا مضطر للذهاب إليه وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والله أعلم.